قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. هذا الحديث ما فيه، ما الذي فيه من الدلالة؟ فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من عادة الإمام رحمه الله أنه بعد الفضائل يذكر أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه دلالة على شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد اجتمع فيه الحياءان الغريزي والمكتسب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. من هي العذراء؟ البكر. والبكر أشد ما تستحي إذا كانت في خدرها، ها؟ يعني إذا كانت لوحدها أم لا؟ ها؟ ها؟ سيأتي. فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. قال النووي: العذراء البكر. ومعنى عرفنا الكراء، ومعنى قال عرفنا الكراء في وجهه، أي لا يتكلم به لحيائه، بل يتغير وجهه فنفهم نحن كراهته، وفيه فضيلة الحياء، وهو من شعب الإيمان، وهو خير كله، ولا يأتي إلا بخير. وقال ابن حجر: قول أشد حياء من العذراء أي البكر، وقول في خدرها بكسر المعجمة أي في سترها. قال: وهو من باب التتميم، لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عنه، لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بها. قال: فالظاهر أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها في خدرها. فالظاهر يقول أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها في خدرها، حيث يقول لا حيث تكون منفردة فيه. ومحل وجود الحياء منه صلى الله عليه وسلم في غير حدود الله. يعني يقول الحديث في خدرها الظاهر أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها في خدرها لا حيث تكون منفردة. قال: ومحل وجود الحياء منه صلى الله عليه وسلم في غير حدود الله. ففي الحدود كان يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر التفاصيل، وليس هذا موطن الحياء، هل وقع أم لم يقع، ويذكر الأمر باسمه وحاله ويفصل فيه. قال: ومحل وجود الحياء منه صلى الله عليه وسلم في غير حدود الله. قال: وأخرج البزار هذا الحديث من حديث أنس، وزاد في آخره: وكان يقول الحياء خير كله. وأخرج من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وراء الحجرات وما رأى أحد عورته قط، وإسناده حسن. وقال في الإكمال الإمام القاضي عياض في إكمال المعلم شرح مسلم: أي لا يبدي الكراهة بالكلام، ولا يؤاخذ أحدا بما يكره، وإنما تغير لذلك وعرف في وجهه. قال: والحياء من الأخلاق المحمودة ومن خصال الإيمان ما لم يخرج إلى الضعف والمهانة. قال العلماء، يقول النووي رحمه الله، قال العلماء، وهذا فيه تربية كما تقدم معنا للناس بأن يصدروا عن العلماء ولا ينسبوا العلم لأنفسهم، إنما ينقلون عمن سبقه. والتفلت على العلماء وعدم الاعتبار بهم وعدم الدوران في فلكهم علامة شر عظيم وبلاء مستطير. فالناس لا يزالون بخير ما عظموا العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. ولذلك قال عطاء: من السنة توقير العالم. ومن إجلال الله إجلال حامل القرآن. فأهل العلم لهم مكانة. لذلك ما يشاهد في وسائل التواصل من استهزاء بكلام العلماء والسخرية بهم وغير ذلك هذا إشارة شر وخطأ. فالعلماء لهم حرمتهم، وكلامهم إن أخطأوا فيه يرد بالرد الجميل. العلماء يخطئون، ليسوا معصومين، ويرد كلامهم بكلام غيرهم ممن هم أعلم منهم وفوق كل ذي علم عليم، ولكن لا يسفهون وتحفظ حرمتهم وغير ذلك. قال: قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. قال: وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء، والله أعلم. وهذا مضى مضمونه فيما تقدم من كلام العلماء عليهم رحمة الله. فهذه من معاني الحياء عند العلماء.